أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أريد أن أعود قليلا إلى بعض ما ذكر أمس. قلنا أن الزيادة العمدية للجزء تتصور بثلاثة وجوه. الأول زيادة جزء مستقل، هذا قال فيه الحكم هو الفساد والبطلان، لأنه قصد الامتثال بالجزئين، بالجزء الأول المشرع فيها من قبل الشارع، والثاني الذي زاده جهلا أو تشريعا. والمأمور به ليس إلا الخالي من الجزء الزائد، فما قصد به الامتثال ليس بمأمور به، وما أمر به لم يقصد به الامتثال، فإذا هو لم يمتثل، لذلك يكون الحكم الفساد. الوجهان الآخران أولهما أن يزيد جزءا يقصد أنه جزء الجزء، وأن مجموع المركب منه ومن المزيد عليه هو المعتبر في الصلاة، هو الذي يمتثل به. الثاني منهما أن يعرض ويرفع يده عن الأول ويزيد ثانيا يقصد الامتثال به وحده. في هذين قال المصنف إن الأصل هو البراءة، والحكم هو الصحة، لأن مرجع الشك في أن هذه الزيادة مضرة أو لا هو إلى الشك في أن الزيادة مانعة أو لا. مرجع الشك في الصحة والعدم مع هذه الزيادة هو إلى الشك في أن الزيادة مانعة أو لا، ومرجع الشك في منعية الزيادة بوجودها إلى الشك في شرطية عدم الزيادة في الصحة في صحة الصلاة، فيكون من موارد الشك في الشرطية. وقد عرفت أن الشك في الشرطية كالجزئية يجري فيه البراءة عند المصنف. هذا كله تقدم أمس. الذي أريد أن أقوله الآن، هذا الوجه أي البراءة يمكن أن يقال يصح في خصوص الوجه الثالث، أي ما لو رفع يده عن الجزء الأول وقصد الامتثال بالثاني، فهنا يقال نعم الشك يكون في مانعية الأول، لما دام رفع اليد عن الأول خصوصا إذا تركه في الأثناء وما أكمله مثل السورة، فالحقيقة الامتثال بالثاني على كل حال، والزيادة هي الأول كله أو البعض الذي وقع منه إذا تحول عنه في الأثناء. فيقع السؤال عن الشك في الصحة والعدم مع هذه الزيادة، الذي مرجعه إلى الشك في مانعية زيادة الأول، ومرجع الشك في مانعية زيادة الأول إلى الشك في شرطية عدمه، فيجري عنه البراءة كما قيل. وأما الوجه اللي أجريناه على الأول وهو أنه لم يمتثل، فهذا لا ينطبق هنا، لأنه أتى بالعبادة مع هذا الجزء الجديد وأهمل السابق، بل ربما قطعه في الوسط ولم يتمه، فالامتثال حصل بمجموع الأجزاء ما سوى الزيادة الأولى التي عدل، ما سوى المزيد عليه الذي عدل عنه مع ما يفترض أنه زاده. الامتثال قصد بهذا، وهذا هو المأمور به، هذا هو المأمور به، لأن ذاك رفعت اليد عنه، بل على بعض الفروض ما أتمه أصلا، تركه فما أمر به هو الذي امتثل به مثلا. وأما على الوجه الثاني من الزيادة فيمكن أن نقال إن الحكم هو البطلان وليس الصحة بنفس الدليل الذي ساقه هو في الوجه الأول، لأن في الثاني المقصود له أن يمتثل بالمجموع المركب. يقول زدت جزءا، لماذا؟ قل أعتقد أن الواجب ركوعان مثل سجدتين، أو لا أعتقد ذلك، أشك فيه أو أعرف خلافه لكني أشرع ذلك وأبني عليه. على الأول أمتثل بالمجموع تبعا لاعتقادي وجهل المركب، على الثاني أقصد الامتثال بالمجموع تبعا لتشريعي. هكذا هو الفرض. إذا كان الفرض الامتثال بالمجموع فيجيء فيه الوجه السابق، يقال ما قصد به الامتثال وهو العبادة المركبة من جميع هذه الأجزاء وفيها جزء مركب من مجموع الجزئين، هذا ليس هو المأمور به، لأن المأمور به العبادة التي ليس جزءها مركبا، ليس فيها ركوعان يتركب منهما جزء، فيها ركوع واحد. فالذي قصد به الامتثال ليس هو المأمور به، وما أمر به وهي العبادة المشتملة على ركوع واحد لم يقصد بها الامتثال، لأن لم يقصد الامتثال بركوع واحد بل بمجموع الركوعين. فيمكن أن يقال إن الوجه السابق يجيء هنا ويكون الحكم بالبطلان، ويجعل هذا اعتراضا على ما قرره المصنف. إذا تبين هذا نعود إلى حيث بلغنا من كلام في درسنا السابق. نقول أمس قلنا إنه ربما يستدل للصحة في هذين الوجهين، في الوجه الأول قلنا بطلان بحسب الظاهر استدلال بالصحة في الوجهين، أو يمكن ويحتمل أن يكون الاستدلال بالصحة في الكل مثلا، على كل على الأقل في الوجهين كقدر متيقن يستدل الصحة بالاستصحاب، وهذا وجه آخر غير ما استدل به المصنف. مصنف استدل للصحة بما عرفت من أصالة البراءة عن اعتبار عدم الزيادة شرطا، هذا الاستدلال يكون بالاستصحاب. بيانه أنه عندما دخل في العبادة وإلى ما قبل أن تقع منه الزيادة هذه العبادة صحيحة، دخل كبر جامعا للشرائط هو الآن في عبادة صحيحة، ولذلك يأتي بها جزءا بعد جزء إلى أن وقعت الزيادة، فيقع الشك هل بطلت هذه العبادة وارتفعت صحتها أم لا، فيستصحب الصحة. هنا اعترض المصنف قال ما الذي تريده من الموصوف بالصحة؟ صحة ماذا؟ احتمالان، صحة المجموع وصحة الأجزاء. فإن أردت استصحاب صحة المجموع فهذا لا معنى له، لأن المفروض عند طرو الزيادة أن المجموع لم يتحقق بعد، فضلا عن أن يكون تحقق على وجه صحيح، فما معنى أن تستصحب صحته؟ لا يقيم صحته السابقة لعدم أصل تحققه ذاته، نفس المجموع لم يتحقق، فمن أين حصل وصف صحته والدعي اليقين به ويستصحب؟ لا معنى له. إذا هذا استصحاب للمجموع لصحة المجموع لا معنى له. فإن أردت استصحاب صحة الأجزاء السابقة على الزيادة تقول هذه الأجزاء إلى أن وقعت الزيادة كانت صحيحة، عندما وقعت الزيادة نشك بطلت أو لا فنستصحب صحتها، فنقول إن صحة الأجزاء متيقنة وليست مشكوكة، ولا يحتاج معها إلى الاستصحاب. لكن هذا لا يعني أنني أريد أن أقول إذا صحة الكل متيقنة أصبحت بسبب تيقن بصحة الأجزاء، يعني كما أنت تريد باستصحاب صحة الأجزاء أن ترتب صحة الكل. أنا الآن أقول لا، صحة الأجزاء متيقنة ليست مشكوكة، فلا حاجة لاستصحاب فيترتب يقينا صحة الكل. لا، متيقنة، ولكن اليقين بصحتها لا يجدي في صحة الكل ولا ينفع. لماذا؟ بيان أنه لا يجدي ولا ينفع أن الصحة في الأجزاء لا تخلو من أحد معنيين. الأول أن الصحة عبارة عن مطابقة الأجزاء السابقة على الزائد لما هو المأمور به. الثاني أن الصحة عبارة عن ترتب الأثر على تلك الأجزاء، صحة مطابقة الأمر أو التأثير ترتب الأثر. ونقول كلا معني الصحة أو الصحة بكلا التفسيرين متحققة في الأجزاء الآن حتى مع الزيادة وعلى وجه اليقين. أما بالمعنى الأول أي مطابقة الأجزاء السابقة على الزيادة للمأمور به، فلأن المقصود بمثل ذلك أنه مثلا إذا زدت ركوعا في الركعة الثانية فما تقدم على الزيادة هو ركوعي في الركعة الثانية قبل أن أزيد الثاني، وكل ما سبقه من أجزاء من الركعة الثانية والركعة الأولى. ومعنى الصحة على التفسير الأول أن يكون ما أتيت به مطابقا للأمر، يعني أو مطابقا للمأمور به، يعني أن يكون ما أتيت به من تكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجود وقيام وقراءة ثانية ثم ركوع، كل ذلك مطابقا للمأمور به، وكل هذا حاصل. فإن الشارع هو قال كبر، إذا صليت كبر واقرأ واركع واسجد سجدة بعد سجدة ثم قم واقرأ واركع. الشارع قال كبر واقرأ واركع واسجد إلى آخره، وأنا أتيت بهذه الأجزاء مطابقة لهذا الأمر وموافقة لمتعلقه، وهذا فعلا موجود. انظر الآن فيما أتيت به قبل هذا الركوع الزائد، تجد أن كل ما أتيت به على طبق أوامر هذه الأجزاء، وطبعا مع أوامر الشرائط حتى تصح، يعني كبر واقرأ واركع وازدد وكذا، لكن عن طهارة وإلى القبلة وفيما يحل وإلى آخره. إذن الصحة بمعنى مطابقة ما أتي بها من الأجزاء للمأمور به محرزة الآن باليقين. وأما الصحة بالمعنى الثاني أي ترتب الأثر، فأولا فلنحدد ما هو الأثر، ما هو الأثر الذي يترتب على الجزء شرعا والذي يكون ترتبه عليه علامة أنه جزء صحيح، ما هو الأثر؟ نقول المقصود من الأثر أثر الجزء الذي يناط به صحة ذلك الجزء ويكون ترتبه على ذلك الجزء علامة على صحته، هو ليس سوى عبارة عن صلاحية هذه الأجزاء المتقدمة لانضمام باقي المركب إليها. ما معنى هذه أجزاء صحيحة؟ يعني هي قابلة لأن يبنى عليها بقية ما يعتبر في المركب ويضم إليها تلك البقية، حتى إذا ضمت تلك البقية تألف من المجموع المركب التام المطلوب شرعا. فمعنى الصحة في الجزء، ولأن أثر كل شيء هو بحسبه، فأثر الجزء ومعنى صحته ترتب هذه الصلاحية عليه أن يكون صالحا لانضمام بقية الأجزاء إليه. الآن تعال انظر إلى هذه الأجزاء، حتى عندما وقعت الزيادة وحصل لنا الشك في أن هذه الزيادة مخلة أو لا، مبطلة أو لا، الصحة بهذا المعنى في الأجزاء موجودة يقينا. فإن هذه الأجزاء الآن وقعت وهي على وجه وحال لو ضم إليها الباقي لتألف المركب وتم، هي على هذه الحالة. إنما المشكلة في الباقي، الباقي قابل للضم أو لا؟ لا ندري. لماذا لا ندري؟ لأنه يحتمل هذه الزيادة التي وقعت، يحتمل أن وجودها مانع وأن الشارع اشترط عدمها، ها؟ وإذا كان اشترط عدمها ووجودها مانع، فالآن ما تضمه إلى الأجزاء السابقة بعد طرو الزيادة، يعني تأتي بسجدتي ركعة ثانية وتتشهد ثم تنهض مثلا، حتى لا نطول لا نقول تنهض، وتتشهد ثم تسلم إذا فرضناها صلاة من ركعتين صلاة صبح مثلا، هذه الأجزاء الباقية التي تضمها غير قابلة للضم. هذا الضم هكذا صوري، إذا كانت الزيادة مخلة وعدمها شرطا فهذه البقية ليست بقية، لا تنفع في تأليف المركب. خب ما ذنب الأجزاء المتقدمة إذا كانت البقية لم تعد بقية؟ إذن عندما طرأت الزيادة ويحتمل أن وجودها مانع والشرط عدمها، فعلى تقدير أن عدمها معتبر ووجودها مانع، فالبقية التي تضم بعدها ليست بقية صالحة لتأليف المركب، ويحتمل أن الزيادة غير مانعة وليس عدمها شرطا فلم تؤثر، فتكون البقية التي تضم بقية صالحة لتأليف المركب. على كل حال من جهة الأجزاء ما في إشكال، ما في قصور أو نقصان، هي صالحة للضم، لكن جيب لي بقية صالحة لتأليف المركب تضم إليها. الخلل والقصور من جهة تلك الأجزاء. إذا أردت أن أضرب لك مثالا عرفيا، يقول مصنف السكنجبين شراب معروف لدى الفرس، يصنع من الخل والسكر، ما أدري لعله يضاف إليه شيء من الماء مثلا لتخفيف حدة الخل أو شيء. على كل حال الخل كجزء من السكنجبين إذا كان موجود ومتوفر في مرتبة جزئيته صحيح، بمعنى أنه قابل للضم، ائتي بالسكر وسائر ما يعتبر وضمه يتم المركب. فإذا فرضنا أنك لم تضم الباقي. ليش؟ لعدم وجود سكر، ما في سكر. لا يكون قصور في جزئية الخل في مرتبة جزئيته. ها؟ الخل كجزء موجود وحاضر وقابل للضم، والتركيب معه والتأليف منه، لكن نحتاج إلى بقية الأجزاء وإلى ضمها حتى يتم المؤلف. إذا ما في بقية أجزاء ولم تضم البقية لا يحصل مركب، لكن لا لقصور في جزئية الجزء الموجود، بل لقصور ونقص في جزء في بقية الأجزاء، في جزئية الجزئية الفعلية في المركب لبقية الأجزاء. فالأفرض فرض شك، هذا أفرض ما في مركب لعدم سكر، انتفاء يقيني للمركب بانتفاء يقيني لجزئه. فالأفرض فرض شك، سكر موجود لكن جبت مادة مثلا عسل وضممتها إلى الخل، أشك بضم العسل إلى الخل حتى لو ضممت السكر بعد ذلك، يتحقق مركب السكنجبين أو لا؟ نقول الكلام نفس الشيء. إذا كان مع اليقين بعدم الجزء الثاني لم يخل ذلك بإحراز جزئية الأول الموجود في مرتبة جزئيته، فتريد أن تقول لي مع الشك بالإخلال من جهة شيء مشكوك يضر ذلك باليقين بجزئية الجزء الموجود، هذا الخل موجود وفي مرتبة جزئيته للمركب لا قصور وقابل للضم عليه. سأنت لعله تتوهم شيء آخر هنا، لأنه فرضت أنا أضم العسل إلى الخل فتقول أفسده مثلا. أفرض ليس هكذا، أفرض خلطت العسل بالسكر مثلا، فهذا الخل موجود وفي رتبة جزئيته جزء قابل للضم صحيح أثره معه. نحن الآن نشك إذا ضممنا خليط العسل والسكر إليه يتحقق المركب أو لا. لماذا؟ لأننا لا ندري ولا نحرز هذا الخليط يتحقق في ضمنه ما هو باقي المركب من السكر ولا يضر زيادة العسل أو لا، فتضر زيادة العسل ولا يتحقق في ضمنه بقية أجزاء المركب وهو السكر، وهذا قصور من جهة بقية الأجزاء، أما هذا جزء فمحرز. عين هذا الكلام نقوله هنا الآن، لو أنا أتيت بالأجزاء إلى ركوع الركعة الثانية ما زدت ركوعا، لكن ماذا صنعت؟ تركت الصلاة ومضيت، ما زدت بقية الأجزاء، ماذا نقول؟ هذه الأجزاء التي أتيت بها لم تكن صحيحة غير قابلة للضم، أم نقول هي أجزاء صحيحة قابلة للضم إليها والتأليف منها ولكن لم تأتي البقية ولم تضم البقية فوقع الفساد من هذه الجهة؟ بهذا الوجه. وهذا إذا انتفت بقية الأجزاء يقينا فانتفى المركب، لا ينافي ذلك الجزم بجزئية الأجزاء السابقة الموجودة. أولى منه ما لم تنتفي الأجزاء البقية اللاحقة ولكن طرأ ما يشك معه في أنه يتأمم بها بقية صالحة للتأليف، مثل ما لو زدت بعد هذا الركوع من الثانية ركوعا ثانيا، هنا أيضا الأجزاء السابقة على صلاحيتها في نفسها للضم، تلك الآن لا يعلم. طرو الركوع الزائد قبلها ينافي تحقق بقية المركب بها، فيكون ضمها كلا ضم وكالعدم ولا يتم مركب، أو لا ينافي فيكون ضمها ضما للبقية المعتبرة ويتألف المركب من دون أن يؤثر زيادة الركوع. الشك من هذه الجهة. على كل حال نحرز وجود الصحة في الأجزاء السابقة بهذا المعنى، بمعنى ترتب أثر القابلية لانضمام البقية إليها. من هنا ينشأ إشكال على المصنف. حاصل هذا الإشكال أنه على كلامك
قبل الإشكال شيخنا نعم عمدة إشكال اختلاف القضية المشكور وتيقنة، عمدة إشكال المصنف هذا
بينوه كيف يعني؟
يعني أن المشكوك فيه غير المتيقع حتى تستصحب
ما في مشكوك فيه أصلا. أنت قلت في تقرير الاستصحاب هناك أجزاء أول ما دخلت في الصلاة، هو ما قال أجزاء نحن فصلنا، هو قال هناك صحة كانت ثابتة للصلاة أول ما دخلت، صحة موجودة، لما طرأت الزيادة أشك زالت الصحة ولا أستصحبها. نحن نقول لك هذا كلام مجمل، الصحة ليست حكما في الهواء، الصحة تضاف إلى متعلق، فأنت ماذا تريد، صحة المجموع أم صحة الأجزاء؟ صحة المجموع لا معنى له، لم يتحقق مجموع، فلا بد أن يحمل على صحة الأجزاء. إذن أصبح الاستصحاب هكذا، صحة الأجزاء أول ما دخلت كانت متيقنة، عند الزيادة شك فيها أستصحبها. أقول لك صحة الأجزاء أول ما دخلت كانت متيقنة، كل جزء آتي به كان متيقن، والآن عند طرو الزيادة، يعني الآن لما فرغت من الركوع الأول من الأجزاء كلها متيقنة الصحة، والآن عندما أزيد ركوعا ثانيا لا زالت متيقنة الصحة، لم يطرأ شك. هذا هو الإشكال، ما في رابط به، ما في قضية مشكوكة، ما في قضية مشكوكة. القضية المتيقنة والمشكوكة المقصود المتيقنة الحدوث، المشكوكة هي نفسها موضوعا ومحمولا ولكن مختلفة في الزمان بالبقاء. هنا نقول له ما في مشكوكة ومتيقنة، المتيقنة الحدوث متيقن والبقاء متيقن، ما في متيقنة ومشكوكة، الحدوث متيقن والبقاء أيضا متيقن. هذا هو الإشكال. أما الإشكال الذي ينشأ على المصنف فحاصله أنه بناء على ما ذكرت من أنه الصحة بكلا معنيها موجودة في الأجزاء، لأنها إذا كانت بمعنى مطابقة المأمور به فهي مطابقة، وطرو الزيادة لاحقا لا يخلبها عن كونها مطابقة، فهذا المعنى للصحة موجود. وإذا كان بالمعنى الثاني أي الأثر، فالأثر موجود على كل حال كما بينت، ولا قصور في الأجزاء من هذه الجهة، وإنما القصور من جهة البقية، لا زالت قابلة للضم وتأليف المركب أو لا على ما ذكرت. إذن هذه الأجزاء عندما تقع على وجه صحيح لا يزول منها الصحة أبدا، ولا تتصف ببطلان وفساد أبدا، بل تبقى هذه الصحة بالمعنى المذكور أبد الدهر. تقول نعم، ثم ماذا؟ تقول هذا خلاف ما هو معروف ومعهود في النصوص والفتاوى، من تعبير النصوص والفتاوى في موارد مثل طرو الحدث أثناء الصلاة أو القهقهة والفعل الكثير الماحل صورتها وأمثال ذلك من القواطع، تعبير النصوص بانتقضت الصلاة هذا ناقض، والفتوى بأن النواقض كذا وكذا وهذا من النواقض وانتقضت وبطلت صلاته وهذا مبطل وأمثال ذلك. فإنه يفهم من هذه التعبيرات أن هذه الأجزاء السابقة بطلت وانتقضت ولم يعد لها وصف صحة. كيف أنت تقول الصحة فيها موجودة بالمعنيين ومحرزة الآن، وإذا وقعت على وجه الصحة تبقى فيها وتبقى أبد الدهر حتى معطرون نواقض ومبطلات؟ هذا خلاف النصوص والفتاوى. يقول لا، ليس خلاف النصوص والفتاوى، وألتزم فيها بالصحة بهذا المعنى، وألتزم فيها بأن إذا وقعت صحيحة على هذا المعنى أو ذاك تبقى صحيحة ما بقي الدهر. مثل العلماء، كيف العلماء باقون ما بقي الدهر؟ تبقى الصحة ما بقي الدهر، ها؟ حتى لو طرأ ما طرأ من النواقض والقواطع ألتزم بهذا. تقول إذن كيف تفسر كون الصلاة حينئذ باطلة، وكيف توجه إطلاق النصوص والفتاوى ألفاظ ناقد ومبطل في شيء انتقد وبطل؟ يقول المقصود هو أن هذه الأجزاء مع كونها على وصف الصحة قابلة للضم مطابقة للمأمور به لا يعتد بها بعد في حصول الكل، لكن عدم الاعتداد بها في حصول الكل لا من جهة قصور فيها، بل من جهة عدم التمكن بعد ذلك من ضم تمام الباقي المعتبر إليها. لأن الباقي المعتبر ليس عبارة عن مجرد قراءة مرة ثانية في الركعة الثانية وركوع ثاني وسجود وتشهد وتسليم وأمثال ذلك، بل عبارة عن هذه الأجزاء متصلة بالأولى بمعنى عدم طرو الناقد بينها، بشرط عدم هذا الناقد، بشرط عدم الحدث، بشرط عدم القهقهة، بشرط عدم الفعل الماحي لصورة الصلاة. أما من دون هذا الشرط، يعني مع طرو حدث أو قهقهة أو أي فعل آخر يمحوها، فهذه البقية ضمها كالعدم. فإذا وقع المبطل والناقض خرجت البقية عن كونها البقية المعتبرة. البقية المعتبرة هي المشروطة بعدم طرو الناقض. مع طروه البقية اللي تأتي ليست بقية بشرط عدم طرو الناقض، بقية مع طرو الناقض وهي غير المعتبرة. هذه لم تعد بقية معتبرة وصالحة للتأليف مع المركب، أما هذه فعلى الصحة ما بقي الدهر. هذا المقدار اليوم نكتفي به، وعندنا قراءة طويلة في الجملة. قال وأما الأخيران أو فالأقل هنا، وقد يستدل على البطلان، صحيح؟ ونظير الاستدلال، ونظير الاستدلال بهذا، يعني بأن الزيادة موجبة لتغيير الهيئة، هذا استدل به للبطلان وقلنا ضعيف. نظيره في الضعف دليل من أدلة الصحة غير ما استدلل نحن به من أصالة البراءة. ما هو؟ هو الاستدلال للصحة باستصحاب الصحة بناء على أن العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة والأصل بقاء الصحة وعدم عروض البطلان لها. وفيه أن المستصحب إن كان صحة مجموع الصلاة فلم يتحقق بعد هذا المجموع، فما معنى استصحاب صحته؟ وإن كان مستصحب صحة الأجزاء السابقة من الصلاة فهي غير مجدية، طبعا هو يريد أن يقول بعد قليل يتضح من العبارات، لا أن الاستصحاب مجد لكنه غير مجد. الصحة حتى لو أحرزتها باليقين ما دام متعلقة الأجزاء السابقة غير مجدية، وأنا سأقول لك إني أتيقن بها ومع ذلك لا تجدي. لماذا؟ بيانه، لأن صحة تلك الأجزاء إما عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلق بالأجزاء، كبر واقرأ واركع واسجد، وإما عبارة عن ترتب الأثر عليها. ما هو الأثر الذي يكون المدار عليه في صحة الجزء؟ والمراد بالأثر المترتب عليها حصول المركب بها بالأجزاء السابقة منضمة مع باقي الأجزاء والشراء، يعني قابلية هذه لضم الباقي وتألف المركب بهما. ليش؟ إذ ليس أثر الجزء المنوط بهذا الأثر صحة الجزء، يعني كل هكذا، لأن أثر كل شيء بحسبه، أثر الكل بحسب الكل، أثر الجزء بحسبه، وليس أثر الجزء المنوط به صحته، إلا حصول الكل به منضمن إلى تمام غيره من الأجزاء مما يعتبر في الكل، ما إلى أثر آخر يفسر الصحة به بترتبه. شو تريد يعني فراغ الذمة به مثلا؟ الكل بلا إشكال، ما في شيء مناسب للجزء من أثر في عالم الصحة نقول هذا جزء صحيح بلحاظ هذا الأثر إلا هذا المعنى، أن ما جئت به إلى الآن من الأجزاء أحسنت، أحسنت، ممتاز، أكمل، ائت بالبقية، هذا صحيح بهذا المعنى، يمكن أن يبنى عليه، مثل بناء جدار، وضع أول صفين أو ثلاثة صفوف من الآجر وضعا صحيحا يقال لك أحسنت، يعني شو؟ يعني هذا شروع صحيح، هذه أجزاء أتي بها كما ينبغي، تصلح أن يبنى عليها بقية الجدار، شبيه هذا لا أكثر من هذا. طيب إذن هذا هو الأثر. الآن بينا لك معنيي الصحة، الآن نريد أن نقول كلا المعنيين موجود بالجزم، لذلك لا معنى للاستصحاب. ولا يخفى أن الصحة بكل المعنيين باقية بجزمان لا مشكوكة لتوجد الاستصحاب، باقية للأجزاء السابقة. أما المعنى الأول قف هذا مفروض أنها أتي بها مطابقة للأمر، قرأ كبرت وقرأت وركعت كما قيل لي كبر وقرأ واركع، هذا مفروض. كل ما يمكن أن تقوله طرأت زيادة مشكوكة تغير من هذا أو لا، نقول وتروه الزيادة المشكوكة لا يقلب ما وقع عما وقع عليه من كونه مطابقا للمأمور به. ذاك يقول لأنها بعد وقوعها مطابقة للأمر بها لا تنقلب عما وقعت عليه حتى بتروه الزيادة، واضح وحدها هكذا لا تنقلب، انقلاب يحتاج إلى فرد سبب، تروز حتى بتروز زياد لا تنقلب. هذا بالنسبة للمعنى الأول، وهي الآن بعد لازالت على وجه صالح للانضمام، لو انضم إليها تمام ما يعتبر في الكل حصل الكل، فعدم حصول الكل ليش؟ لعدم انضمام تمام ما يعتبر في الكل إلى تلك الأجزاء لا يخل بصحتها. ليش يقول هذا؟ لأنه يريد أن يقول لك إذا كان من عدم تألف للكل الآن فلعدم انضمام الباقي، لكن لا لعدم انضمام الباقي بمعنى ما أتينا بالأجزاء الباقية، فإن عدم انضمام الباقي له صورتان، صورة مثل ما قلت لك أنا أترك وأمضي ما أكمل الصلاة، ما زدت شيئا، وصلت إلى آخر ركعة الأولى قمت تركت الصلاة ما أتممت الثاني ما أتيت بالباقي، هذا ما يضر بصحة هذه الأجزاء. صورة ثانية يكون هناك ما يضر زيادة معلومة الإبطال، آتي بها حتى لو أتيت بعدها بالبقية يكون الضم كالعدم، طيب صورة الشك ماذا؟ يقول إذا صورة العلم بأني ما ضمنت لا تؤثر في جزمي بكون الأجزاء صحيحة، كما في صورة العلم بكون الزيادة مبطلة يكون كذلك، يكون الأجزاء السابقة قابلة للضم، ولكن بسبب طرو هذه الزيادة المبطلة خرجت البقية عن الانضمام، عن قبل الانضمام لم تعد هي البقية المعتبرة. فإذا فرضنا الشك فأنا لا أدري هذه البقية معتبرة أو لا، لكن لا أني لا أدري من جهة شك في صحة الأجزاء المتقدمة، بل من جهة شك في صحة الأجزاء الباقية وصدق البقية المعتبرة على الباقية. أما هذه فعلى حالة على كل حال. شوف، فعدم حصول الكل لعدم انضمام تمام ما يعتبر في الكل إلى تلك الأجزاء لا يبخل بصحته، إما لعدم انضمامي لأني ما أتيت به، أو لأني أتيت به لكن لا أدري أنه يصلح كبقية كما في مورد الشك. إذا مع الجزم بأني ما أتيت به لا يخل ذلك بجزمي بصحة ما تقدم، كيف مع الاتيان به وأشك بأن المركب يتحقق أو لا، بأن هذه الزيادة تضر أو لا، فهذا أولى بأن لا يكون منافيا لجزمي بصحة ما تقدم من الأجزاء. ألا ترى أن صحة الخل من حيث كونه جزءا للسكنجبين لا يراد بهذه الصحة إلا كون الخل على صفتين لو انضم إليه تمام ما يعتبر في تحقق السكنجبين، يعني السكر مثلا، لحصل الكل، هذا معنى. طيب فلو لم ينضم إليه تمام ما يعتبر ما وضعنا سكر، فلم يحصل لذلك لعدم انضمام الباقي الكل، وهذا لم يقضح ذلك، يعني عدم حصول الكل لعدم انضمام الباقي لم يقضح ذلك في اتصاف الخال الجزء الموجود بالصحة في مرتبة جزئيته، يعني قابل للانضمام. طيب هنا انتفى الباقي يقينا ولم يقضح في جزمنا بجزئية الجزء الموجود، فإذا كان عدم حصول الكل يقينا لعدم حصول الباقي تمام ما يعتبر في الكل، إذا كان هذا غير قاضح في الجزم في صحة الجزء، في صحة الجزء جزما، فكيف إذا شك في حصول الكل من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر؟ كيف هذا الشك في انضمام تمام ما يعتبر؟ إنه إذا دخلنا شيء مع السكر لا ندري بعده أن ضمه هو والسكر يحقق السكر المعتبر في السكنجبين أو لا، قد نقول لا، هذه الزيادة أفسدت المركب بمعنى ما تضمه من سكر بعد ذلك لا يصلح، أما نفس الخال كخال باق على صلاحيته. هذا طبقه في الصلاة كما فيما نحن فيه، يقول وأنا في الصلاة لو فرضت انصرفت وتركت بقية الأجزاء جزما ما ضممتها وانتفى المركب، مع ذلك ما وجد من أجزاء صحيح إلى الآن على حالته، لو أنه ضم إليه لصح وتألف المركب، إذن هي أجزاء صحيحة. كذلك في فرض الشاك، يعني عند طرو الزيادة اللي معها لا يعلم ما يؤتى بعدها من بقية الصلاة والأجزاء، يحقق البقية المعتبرة ويؤلف المركب أو لا، هذا أولى من ذاك في أنه لا يضر بجزمية كون الأجزاء المتقدمة وقعت على وجه الصحة وقابلة للانضمام. الخلل من جهة أخرى لا من جهتها، كيف بصورة الانتفاء اليقيني لما قمت من صلاة وتركت بقية الأجزاء ليش ما حصل الكل؟ لأن الأجزاء غير صحيحة أو لأن البقية لم تنضم؟ لأن البقية لم تنضم. كذلك في صورة الشك لا يحرز صحة الصلاة، لا لأن الأجزاء مشكوكة الصحة حتى تقول لي أستصحب، بل لأن البقية التي تضم لا يحرز أنها البقية المعتبرة اللي تصلح لتتميم تأليف المركب، كما فيما نحن فيه. فإن الشك في صحة الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة هذا من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر من البقية إلى الأجزاء الموجودة السابقة، نشك ينضم به تمام ما يعتبر إلى الأجزاء السابقة الموجودة. كيف ينضم؟ ليش ينضم؟ ينضم على تقدير لعدم كون الزيادة شرطا، لعدم كون عدم الزيادة شرطا. إذا قلنا عدم هذه الزيادة ليس شرطا ووجودها ليس مانعا، فبالبقية ينضم تمام ما يعتبر إلى الأجزاء السابقة ويتحقق المركب. وعدم انضمامه، نشك في انضمام وعدم انضمام البقية. ليش نشك في عدم انضمام البقية؟ من جهة كون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة ولم يتحقق هذا الشرط، لأن وقعت زيادة لم يتحقق عدمها. وإذا لم يتحقق هذا الشرط فالبقية الباقية لا تكون، لا يكون ضمها ضما لما يعتبر، فلا يتحقق الكل. ولم يتحقق هذا الشرط فلا يتحقق الكل. ومن المعلوم أن هذا الشك أنه البقية صالحة للضم لأن الزيادة لا تضر، أو البقية لم تعد صالحة للضم لأن الزيادة تضر، هذا لا ينافي القطع بصحة الأجزاء السابقة، بمعنى أنها على حالة لو ضم إليها لتألف المركب، فضلا عن المعنى الأول وأنها وقعت مطابق المأمور به ولم تنقلب عما عليه. فاستصحاب صحة تلك الأجزاء غير محتاج إليه، لأن نقطع ببقاء صحتها، إذا ما نحتاج إلى استصحاب. بس لا تستعجل تقول أحسنتم جزاكم الله خيرا، أثبتتم ما نريده بالاستصحاب، أثبتموه باليقين والوجدان. قل لا، إذا قلنا الأجزاء صحيحة فلا نقول إن الكل صحيح، بل نقول لك لكن الجزم والقطع ببقاء صحة الأجزاء لا يجدي في صحة الصلاة، بمعنى استجماع الصلاة لما عدا الأجزاء السابقة من الأجزاء والشرائط الباقية، هذا غير محرز ولا ينفع، لأنه ما عندي شك من جهة الزيادة. بقية القراءة والشرح تأتي، والحمد لله رب العالمين.
Вот это твоя ошибка.